أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية، ونحن لا نزال في أجواء استشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين صلوات الله وسلامه عليها، نتقدم إلى إمام زماننا، إلى مراجع الدين الأيضاء، لجميع شيعة أهل البيت ومحبي سيدة النساء بأحر التعازي بهذه الفاجعة الأليمة. الكلام يقع في التنبيه الخامس. التنبيه الخامس معقود للحديث حول أمر قلما تعرض له المحققون في علم الأصول، وقلما أثاروه في الأبحاث، مع أنه مهم. لا شك في اختلاف نسخ الروايات، فقد نجد نفس الرواية في كتابين روائيين منقولة بنفس السند، ولكنها تحمل معها تفاوتا في المتن بالزيادة أو النقيصة أو أي نحو من أنحاء الاختلاف، كما أن قد نجد رواية منقولة في مصدر واحد ولكن تعدد النسخ الخطية لهذا المصدر أوجب اختلافاً في النقل على مستوى متن الحديث، ولا زلنا نشاهد في النسخ المحققة للكافي وبقية الكتب الأربعة فضلا عن غيرها من كتب الرواية، أقول لا زلنا نشاهد ذكر اختلاف النسخ في حواشي الكتب المحققة، وكلما اتسعت دائرة التحقيق بالاعتماد على النسخ المتعددة نجد تفاوتا أكثر في هذه النسخ. لكتاب واحد، هاتان حالتان. الحالة الثالثة أن نجد حديثا يختلف في الإسناد والمتن معا، لكننا نجزم أنه حديث واحد لأنه صادر عن الإمام الصادق عليه السلام مثلا، أو لأن هنالك شواهد دلت على أن الناقلين ينقلان من نفسه، المجلس وعن نفسه الواقع التي تحدث فيها الإمام عليه السلام، كما لو صرح من قبل الراوي المباشر بما يقتضي ذلك. وهي الروايات المؤرخة في العادة، وهي نادرة لكن قد يجد الباحث ذلك. ثم إن الاختلاف قد يكون في السند من جهة الراوي المباشر عن المعصوم عليه السلام، وقد يكون في أواسط السند، وقد يكون في أوائله، ولا ثمرة في البحث والحديث عن هذا الجانب، إذ سواء كان الاختلاف في الراوي المباشر أو في الراوي غير المباشر فإن الكلام واحد في هذا المجال. السؤال الذي يطرح نفسه: ماذا نصنع في مثل هذه الحالة؟ فهل نطبق في المقام قواعد باب التعارض الأولية والثانوية على الروايتين اللتين تكونان من هذا القبيل، فنتعامل مع النقلين تعامل المتعارضين، أم تصبح الروايتان في هذه الحالة أو النقلان من قبيل اختلاط الحجة باللا حجة؟ والفرق بينهما واضح، إذ في الخبرين المتعارضين كل واحد من الخبرين لولا وجود المعارض له حجة في نفسه، وإنما يسقط عن الحجية بسبب ضيق دليل الحجية عن الشمول لهما والتعبد بهما معا. بينما في المقام الحجة نقل واحد من النقلين ابتداء، ولكننا لا نستطيع تشخيصه وتمييزه، فيكون من اختلاط الحجة بلا حجة، إذ لا نعرف أي النقلين هو الذي تجري فيه أصالة عدم الخطأ. لنفترض كلا الراويين في السندين ثقة، أو الراوي الواحد ثقة، لكن لا نعرف أي الناسخين، لا نعرف أي الناسخين كان ضابطا في نقله عندما استنسخ نسخ الكافي، إذ وجدنا الاختلاف في نسخ الكافي ليس في السند. ولا نحتمل مثلا في العادة أن يكون من قبل الشيخ الكليني، استنساخ كتاب الشيخ الكليني تسبب بهذا، ونحن أساسا لا نعرف كثير من الناسخين، فضلا عن أن نعرف وثاقتهم من عدم وثاقتهم، أو ضبطهم من عدم ضبطهم، أو دقتهم من عدم دقتهم. جيد، فلا نعرف الحجة منهما. بعبارة أوضح، نحن لا نعرف أي النسختين هي التي نقلها الشيخ الكليني ثم نقلت عنه، ما دام تفاوتت نسخ الكتاب الواصلة إلينا. طبعا أنا من جديد أشدد أجدد وأشدد أسفي يا إخوان أن هذا البحث مغفول عن في كلمات أعظم المحققين في العادة، الذي أثاره بشكل واسع في عصرنا هو السيد البرجردي رحمة الله عليه. طبعا ما أثار هذا التنبيه، ما وجدته في كلماته، لأنه أساسا أصوله لم يصل بها إلى بحث التعارف هو إلى هنا، لا في حاشيته على الكفاية ولا في ما قرر عنه في الفترة التي عاشها في طب وطبعت بعنوان نهاية الأصول بقلم الشيخ المنتظر. لكن هو المعروف عنه في بحثه الفقهي أنه يراعي اختلاف النسخ في العادة في البحث، و
السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف فيما يرتبط بالأسانيد أقارها بشكل جيد وواسع في كتابه معجم رجال الحديد، حيث يعنون في العادة في كثير من الرواة عنوان اختلاف النسخ، اختلاف النسخ في السند مش في المتن يذكر في المعجم، وقلما وجدناه يتعرض لاختلاف المتون في أبحاثه الفقهية. في عصرنا الحاضر من هو استثنائي في هذا المجال ومنحصر بالفرد تقريبا هو السيد موسى الشبير الزنجاني رحمه الله، الذي قضى عمره يقابل بين كتب الرواية ولم يطبع شيئا في هذا المجال، لكنه صرح أمامنا بنفسه أنه بنفسه وفي فترات طويلة قابل الكافي المطبوع على 14 نسخة خطية موجودة في المكتبات العامة الخطية. لذلك يتميز درسه الفقهي بذكر اختلاف النسخ بشكل ملفت للنظر. صاحب الوسائل أيضا يراعي هذا الأمر يا إخواني، يراعي هذا الأمر. كثيرا ما تجدونه بعد أن ينقل رواية ينقلها من الكافي مثلا، ينقلها عن التهذيب يقول وذكر نحوه، يعني في تغيير طفيف، مرة بيقول مثله إذا ذكر نفس الرواية، مرة بيقول ذكر نحوه إذا في اختلاف كلمة أو كلمتين لا تغيرين في المعنى، مرة ثالثة يقول إلا أنه نقص كذا أو زاد كذا، هم بيكون في تغيير معتد به يستوجب الاختلاف المعتد به الذي قد يجر إلى الاختلاف في الفهم للحديث. جيد، سيد البرجردي جهوده وهذا من امتيازات كتابه جامع أحاديث الشيعة، برزت في جامع أحاديث الشيعة، فإنه لم يكتفي بجمع الروايات فقط، يعني الآن المؤلف إذا بده يؤلف فعليا عادة بروح بيجيب شو في نسخ مطبوعة من هذه الكتب وبيألف كتاب جديد، لا، السيد البرجردي من امتيازات جامع أحاديث الشيعة أنه قابل مع النسخ المختلفة، ولذلك ذكر في المتن في متون الأحاديث اختلاف النسخ، وهذا من الأمور التي يعرف قيمتها أهلها إن شاء الله. المهم في هذا المجال والذي يعنينا هنا في بحث الأصول، هذا البحث يطول يا إخوان، لكن محله مش علم الأصول، محله دراسات في علم الحديث قد نتعرض له إن شاء الله في الدراسة الموعودة بعد الانتهاء من هذين التنبيهين أو الثلاث تنبيهات المتبقية. المهم هنا في علم الأصول أن هذا الاختلاف هل يدخل نقلين في المتعارضين أم يجعلهما من اختلاط الحجة باللا حجة، ففي مورد الاختلاف يسقطان معا، في غير مورد الاختلاف نأخذ بهما. جيد، المنقول عن الفقيه الهمداني أعلى الله مقامه الشريف أنه أفاد أن المقام من قبيل اختلاط الحجة باللا حجة وعدم تميز الحجة فيما بينهما، فلا نستطيع أن نطبق أحكام التعارض وروايات الترجيح والعلاج في المقام، بل إذا ما اختلفت النسخ في هذا المجال فإن المختلف فيه يسقط عن الحجية. وأضيف على كلامه إلا إذا كان اختلاف النسخ يسبب حجية إجمالية، كما لو كان في مورد الاختلاف تكليف إلزامي على كلا التقديرين المختلف عليهما، إذ نعلم أن أحدهما حجة ولكننا لا نميزه، فنطبق حينئذ قواعد العلم الإجمالي. هذا الذي أفاده الفقيه الهمداني أنا لا أستطيع أن أنسبه إليه في غير دائرة اختلاف النسخ لحديث جزمنا أنه حديث واحد ولا يشمل كلامه بحسب ظاهره كل الموارد الثلاثة التي ذكرناها في بداية البحث. وبعد التفتيش والتنقيب وجدت أن العلمين المعاصرين الإمام الخميني والسيد الخوئي رضوان الله تعالى عليهما قد انفردا من بين محققين المعاصرين ومن قارب العصر بالتعرض لهذا البحث، فقد تعرض له السيد الخوئي مختصرا وتعرض له السيد الإمام بشيء من التفصيل. أما السيد الخوئي فقد أفاد في المقام، ما خلاصته؟ أن الاختلاف قد يكون بين كتابين، يعني بين الكافي والتهذيب مثلا، فينقل الشيخ الطوسي بشكل وينقل الشيخ الكليني بشكل آخر، طبعا مع الجزم بوحدة الحديث. وقد يكون الاختلاف في نسخ كتاب واحد، فإذا كان الاختلاف في النقلين في الكتابين فإننا نطبق أحكام المتعارضين، لأن وحدة السند من الشيخ الطوسي والكليني إلى الإمام عليه السلام تمثل وحدة شهادة، وشهادة الكليني بأنه نقل أو نقل له بهذا المتن تنافيها شهادة الطوسي بأنه نقل له بالمتن الآخر. ولذلك فإننا هنا نطبق أحكام أخبار العلاج، إذ أخبار العلاج كما تنطبق على بداية السند والراويين المباشرين عن المعصوم عليه السلام فإنها تنطبق على الراويين غير المباشرين، والكليني راو غير مباشر والطوسي راو غير مباشر. وعلى هذا الأساس فلا يكون المقام من تمييز الحجة عن اللا حجة، إذ نقل الكليني في حد نفسه مستوف لشرائط الحجية، ونقل الطوسي كذلك، فيكون مشمول إذا جاءنا عنكم الخبران أو الحديثان. المختلفان بين إذا كان الاختلاف في النسخ لكتاب واحد والذي نستظهر فيه أن الاختلاف جاء من قبل النساخ للكتاب، إذ الكليني لم يذكر إلا بشكل واحد في الكافي، فإذا اختلفت نسخ الكافي مثلا في رواية فهذا يعني أن الاختلاف قد وقع من جهة النسخ عن الكتاب، ولا نبغي أي النسختين وأي الناسخين، هو الصحيح. من هنا فإن أحرزنا أن الناسخين، وهذا ما لا يحرز عادة بين قوسين فما يعترف به هو وكما هو الواقع، لا نعرف من هم النسخ في العادة، فإن أحرزنا وطاقة الناسخين فالأمر كذلك، إذ لا فرق بين شهادة الطوسي والكليني وبين شهادة ناسخين كلاهما ثقة، أو أحرزنا وطاقة أحدهما، وطاقة أحدهما المعين على الآخر، المعينة مش إلا معين، ما بفيدنا إلا معين. يعني إذا بنعرف إنه واحد من اللي استنسخ النسختين ثقة بس ما بنعرف أي نسخة، أيضا لا فائدة. يعني من استنسخ هذه النسخة هو الثقة، ولم نعرف شيئا عن الآخر، قد يكون ثقة قد ما يكون، فحينئذ لا شك ولا ريب في أننا نعمل بالنسخة التي نقلها الثقة، وإذا كانا ثقتين فالأمر كالكليني والطوسي من جديد، إذ يمثل كل نقل شهادة ثقة، فهو مشمول لأدلة حجية خبره الثقة، إذ المستنسخ مخبر مثل أي راوي واقع في سلسلة السند يخبر أنه وجد الرواية هكذا ونقلها هكذا. أما حيث لا نحرز الوثاقة كما هي العادة، النساخ كان النسخ صنعة في السوق يا أخوان، وفي النساخ من هو ثقة وفي من هو غير ثقة أساسا، عادة بيعتمد صاحب الخط الجميل أكثر مما يسألون عن وثاقته بالمعنى المصطلح. جيد، حينئذ نحن لا نحرز نقل ثقة عن الكليني ومن نسخته الأولى، ولا نحرز النقل الثاني عن نفس النسخة أن الناقل ثقة، فإذا لم نحرز حينئذ، أو أحرزنا وثاقة أحدهما ولم نحرز الآخر لكنه غير المعين، لا نبقي أي نسخة من النسختين، وهنا من اشتباه الحجة بالله حجة، فلا تكون نسخ الكلين حجة في مورد الاختلاف، طبعا لا تكون حجة. ما بيعني هذا يا إخواني إنه البحث انتهى، قد يكون في إحداهما نقيصة في الأخرى زيادة ونجري أصالة عدم النقيصة أو أصالة عدم الزيادة، هذا بحث بعد بطول مش هون بدنا ندخل فيه، وعادة بقولوا أصالة عدم الزيادة مقدمة على أصالة عدم النقيصة. جيد، على هذا الأساس هنا يصبح من اشتباه الحجة بالله حجة. هذه مقالة السيد الفوري أعلى الله مقامه الشريف. نحن نقدر يا إخواني أن هذا الكلام الذي فيه صحيح قد وقع في الوصول إلى النتيجة شيء من الالتباس في كلامه أعلى الله مقامه الشريف، إذ في المورد الأول كما أنه يحتمل أن الخلل جاء من جهة شهادة الكليني أو شهادة الطوسي، يحتمل وقوع الخلل في بعض سلسلة السناد قبل الكليني والطوسي ولو اتحد السناد. لماذا؟ لأننا لا إثبات لدينا أن كل راوي وإن كان واحدا قد سمع هذا الحديث في مجلس واحد، قد يكون سمعه في مجلسين أو أسمعه في مجلسين ولو اتحد الراوي، فإذا تطرق هذا الاحتمال فإنه يمكن أن يكون الناقل لعلي بن إبراهيم مثلا، قد نقل له مرتين نفس الحديث ونفس الراوي، مرة مع الزيادة ومرة بدون الزيادة، مرة بهذا الشكل ومرة بهذا الشكل. هذا محتمل ولا غير محتمل؟ شيء أوضح من هذا. الشيخ الكليني والشيخ الطوسي لا يتحدان في السند يا أخوة، إذ الشيخ الطوسي متأخر عن الشيخ الكليني، فإذا كان الطوسي متحدا في السند مع الكليني إلى محمد بن يحيى شيخ الكليني أو علي بن إبراهيم شيخ الكليني، فهو غير متحد معه في السند بعد الكليني. بعبارة أوضح، التهذيب نصفه تقريبا منقول عن الكافي بواسطة محمد بن يعقوب الكليني، فنقل التهذيب يمثل نسخة من نسخ الكافي، صحيح ولا لا؟ في هذا القسم من الأحاديث. والنصف الثاني، إذا مش نصف يعني 50%، عدد كبير من مروياته، ها؟ والقسم الثاني منقول عن مشايخ الكليني أو مشايخ قبل الكليني، يعني إحنا كثيرا ما نجد الشيخ الطوسي يروي مباشرة بإسناده عن محمد بن يحيى العطار اللي هو شيخ الكليني مش بواسطة الكليني، أو علي بن إبراهيم أو أحمد بن محمد بن عيسى، بيبلش يطلع بالسند، لأن الشيخ الطوسي تعلمون أن طريقته في الإسناد أنه في العادة يبدأ بأسماء الذين أخذ الأحاديث من كتبهم، هيك بعبر باستثناء المجلد الأول من التهذيب والاستبصار الذي درجت عادته على ذكر السند بتمامه في المجلد الأول. فهنا نقول يمكن أن يكون من حدث المعاصر للكليني علي بن إبراهيم مثلا، حدث في مجلسين، مرة حدث الكليني ونسي عبارة رواها بهالطريقة، ومرة حدث الشخص اللي في عرض الكليني اللي روى للشيخ الطوسي بشكل آخر، نفس الراوي قد يكون حدث بشكلين في مجلسين، خصوصا إذا أخذنا بفرضية النقل بالمعنى التي هي مجازة في الرواية. إذا أخذنا بفرضية النقل بالمعنى قد يكون تبدل العبارة من جهة النقل بالمعنى، طبعا النقل بالمعنى المفروض له شرط ما لم يغير المعنى، أما إذا بيغير المعنى فبصير فيه مشكلة. على هذا الأساس تبقى فرضية سيد الخوئي على الله مقامه الشريف، لأننا إذا وجدناها في الكافي بهذا الشكل وفي تهذيب الطوسي بهذا الشكل ويمثل بالكافي والتهذيب، فإننا نتعامل معهما تعامل المتعارضين. أقول هذا يا سيدنا يتوقف على أن لا يكون من قبيل اختلاف النسخة، أما إذا كان من قبيل اختلاف النسخة وهي الحالة الثانية فحينئذ نقع في المشكلة، للسيد الخوئي أن يدفع عن نفسه هذا الإشكال فيقول نحن ماذا قلنا في اختلاف النسخ؟ ألم نقل بأن الناسخين إذا كانا ثقتين فحينئذ يكون الأمر من قبيل المتعارضين؟ مهما ذكرت يخاطبني، مهما ذكرت في المقام، فنحن نعلم أن الوسائط بين الشيخ الطوسي وبين الراوي صاحب الكتاب اللي نقل منه الكليني تقاتل حسب الفرق، لأننا لا نتكلم في رواية غير مستجمع لشرط الحجية سندية، فحينئذ يكون هذا من قبيل المتعارضين دائما، لأن العبرة بالتفرقة بين النسخ لكتاب واحد وبين النسخ في أكثر من كتاب هو المعرفة بوثاقة النقلة وعدم المعرفة بوثاقة الناقلين، وما ذكرتم يعني ما ذكرته من الإشكال الآن من تفاوت الأشخاص والرجال في بعض أطراف السند مع العلم بوحدة الحديث، هذا لا يخرج عن كونه تفاوتا في المتن تسبب به تفاوت في السند مع حفظ الوثاقة في جميع الطبقات. فإذا كان الأمر كذلك فحينئذ سوف يرتفع التعارض، مش يرتفع التعارض، سوف نطبق في المقام أحكام المتعارضين. جاي لمنتصر أن ينتصر للفقيه الهمداني من جديد مقابل هذا التفصيل. دبوا يا أخوان. فيقول: نسألك أيها السيد الخوئي المفصل في مقالة الفقيه الهمداني، انتبهوا يا أخوان للإشكال، هل تتعامل جنابك تعامل حسي مع الرواية التي نقلها الكليني والرواية التي نقلها الطوسي، أم تتعامل جنابك دائما مع نسخ الكلين الواصلة إليك والتي لا تحرز وثاقة مستنسخيها، ونسخ الطوس التي وصلت إليك كذلك والتي لا تحرز وثاقة مستنسخيها؟ بعبارة أوضح، مرة أنا وصلني نفس كتاب الكليني ونفس كتاب الطوسي الذي خطاه بقلمهما، ومرة وصلني في العصور المتأخرة نسخة من نسخ الكافي ونسخة من نسخ التهذيب، استنسخها مستنسخ ما. الجواب شو هو؟ الجواب أن من هم واقعون في العصور المتأخرة عن الكليني والطوسي وصلت إليهم نسخ، مش نفس كتاب الكليني الذي خطه بيمينه ونفس كتاب الطوسي الذي خطه بيمينه. فاختلاف الرواية قد يكون جاء من اختلاف المستنسخين لا من شهادة الكليني أو الطوسي ومن فوقهما من الثقات، وهؤلاء المستنسخون نحن لا نحرز وثاقتهم. إذا أمكن ذلك سيدنا الخوئي، ألا يصبح هذا الفقيه الهمداني من حقه أن يقول هنا، ألا يصبح هذا من قبيل اختلاف نسختين لكتاب الكليني نفسه التي سلمت أنها تصبح في مورد الاختلاف من اشتباه الحجة باللا حجة؟ ها؟ شو بده يجاوب السيد الخوئي هنا؟ هذا الإشكال لا جواب عليه انصافا، لأن مورد الاختلاف قد يكون تأتى بعد مرحلة الكليني والطوسي من قبل المستنسخين الذين لا نعرف وثاقتهم. انتبهتوا يا اخوان، هذا مش اسقاط للرواية، اسقاط لموطن الاختلاف.
بس هذا الاشكال لو كان لو ترى على كل المطالب
وهو كذلك لا شوف شيخنا، انتبهوا شيخنا، لو تناقش على راسي ناقش. نحن لا نحرز وثاقة النقل عن الكليني، بعبارة أخرى نحن لدينا طريق للكليني صحيح، لكن هذا الطريق ما وصلتنا نسخ الكليني به، نسخ الكليني وصلتنا من خلال الوجادة في المكتبات. انتبه يا شيخ. وكذلك الكلام، خلينا نكمل، وكذلك الكلام في التهذيب. انتبهتم؟ إذا كان الأمر كذلك نحن هذه النسخة لا نحرز وثاقة مستنسيخها هنا وهنا، إذا النسخ مش مختلفة ما عندنا مشكلة، متفقة، لا نحتمل حينئذ الكذب. إذا النسخ مختلفة حينئذ ولا نحرز وثاقة الراوي، السيد الخوي سلم أنه يكون من اختلاف من اختلاط الحجة باللا حجة. نقول كما تطبق هذا على نسختين من الكافي طبقوا على الكافي مع التهذيب، حيث ينقلان رواية نحرز أنها رواية واحدة لأنها من علي بن إبراهيم إلى الإمام نفس السنة.
النتيجة اللي فضلت فيها صحيحة، بس الطريق لهذه النتيجة محل كلام.
أي طريق؟ والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.